طيب دعونا نتخيل معا هذا المشهد للحظة. يعني تخيلوا شخص ينزل لقبو منزله المظلم ويفتح صندوق خشبي قديم منسي
من 10 سنوات مثلا؟
بالضبط، من أكثر من عقد من الزمان، وبدلا من أن يجد ألبومات صور قديمة أو خردة، يجد ثروة نقدية، ثروة تكفي لسداد قروضه وشراء منزل جديد و
وتمويل مشاريعه 10 سنوات قادمة.
تماماً. هذا التشبيه يعني ليس مبالغة أبداً. هذا بالضبط ما فعلته شركة أكتيفيجن في شهر أغسطس من عام 2026.
قصة لا تصدق بصراحة.
أهلاً بكم في هذا التحليل المعمق الجديد. أنا متحمسة جداً لأن مصادرنا اليوم مثيرة للاهتمام بشكل استثنائي. نحن نعتمد على بيانات مسربة وتحليلات رسمية من إلينيا أناليتكس وتقارير مفصلة من تيكن أناليسز.
أرقام المبيعات ومقاييس الأداء كلها موجودة على الطاولة.
صحيح، ونحن هنا لا نتحدث عن إطلاق لعبة جديدة استغرقت 7 سنوات من التطوير، لا، نحن نتحدث عن لعبتي Call of Duty Black Ops 1 و 2،
ألعاب من عام 2010 و2012،
ألعاب قديمة جدا في عالم التقنية تم إعادة إطلاقها فجأة لتحصد إيرادات مرعبة. نحن نتحدث عن $435 مليون في أقل من 28 يوماً.
رقم مخيف.
مهمتنا اليوم في هذا التحليل واضحة جداً. كيف لمنتج ترفيهي عمره 14 عاماً أن يحقق هذه الأرقام على أجهزة بلاي ستيشن؟ والأهم، يعني كيف يغير هذا الحدث قواعد المنافسة وينهي حروب منصات بين عمالقة التقنية؟
هذا التشبيه بالصندوق القديم في القبو يعني يضع إصبعنا على الجرح تماماً. نحن أمام حدث استثنائي بكل المقاييس.
أكيد.
عادة عندما نتحدث عن إيرادات تقارب $500 مليار في شهر واحد، فنحن نتحدث عن حملات تسويقية استمرت لعامين
وإعلانات في كل مكان.
بالضبط، إعلانات في كل شارع وميزانيات تسويقية تتجاوز ميزانية التطوير نفسها. لكن ما حدث هنا هو ما نسميه في الصناعة بالإطلاق المفاجئ أو الشادو دروب في أنقى صورة،
بدون أي تسويق مسبق
ولا إعلان واحد، لا إعلانات مسبقة ولا وعود بمحركات رسومية جديدة. اللعبة ظهرت فجأة على المتاجر الرقمية، والأرقام التي تلت ذلك
اللي هي 11.2 مليون نسخة.
أيوة، بيع 11.2 مليون نسخة في أقل من شهر. هذا يضعنا أمام ظاهرة تجارية وسيكولوجية تتجاوز مجرد الحنين إلى الماضي. نحن أمام اللحظة تعيد تعريف قيمة المحتوى الكلاسيكي.
كيف يمكن استثماره اليوم؟
صحيح، وكيف أن هذه الأرقام تجعل أكبر المديرين التنفيذيين في الصناعة يعيدون حساباتهم بالكامل؟
طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع، لأن لغة الأرقام هنا تكاد تكون غير منطقية، يعني إذا قسناها بمعايير الصناعة اليوم. عندما نغوص في تقارير تيكن أناليسز، نجد أن لعبة Black Ops 2 وحدها التهمت الحصة الأكبر.
أرقامها كانت جنونية.
تصدرت المشهد ب8.5 مليون نسخة مباعة، محققة إيرادات بلغت $325 مليون. والمفاجأة الكبرى؟
بلاي ستيشن.
93% من هذه المبيعات حدثت على أجهزة بلاي ستيشن 5. وفي الوقت نفسه اللعبة الأولى Black Ops 1 حققت 3 مليون نسخة بإيرادات $110 مليون.
أرقام ضخمة للعبة أولى أقدم حتى من الثانية.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. نحن نعلم أن مجتمع اللاعبين مهووس بالرسوميات الخارقة، أليس كذلك؟
هذا ما تخبرنا به الشركات دائماً.
لم يبنوا اللعبة من الصفر، بل هي مجرد نقل مباشر أو straight ports
بدقة 1080p ومعدل 60 إطار في الثانية فقط.
فقط، نفس الأصول ونفس الرسومات القديمة، وبسعر $40 للنسخة الأساسية أو $20 لمشتركي بلاي ستيشن بلس. بصراحة، يعني لماذا قد يدفع الملايين أموالهم للحصول على رسوميات من عام 2012؟
هذا هو السؤال الجوهري.
ألا يعاكس هذا كل ما نعرفه عن تطور الصناعة؟
المذهل هنا هو التناقض، يعني التناقض بين ما تعتقد الشركات أن الجمهور يريده وبين ما يريده الجمهور بالفعل.
تقصد أنهم لا يريدون رسوميات خارقة بالضرورة؟
شوف، السر لا يكمن في دقة الشاشة أو تتبع الأشعة، السر في كلمة واحدة: الأصالة. اللاعبون الذين اشتروا هذه النسخ لم يكونوا يبحثون عن إبهار بصري،
كانوا يبحثون عن التجربة.
بالضبط، التجربة الكلاسيكية النقية التي افتقدوها في الألعاب الحديثة. أرادوا نفس موازنة الأسلحة القديمة بجميع عيوبها ومميزاتها،
حتى العيوب أصبحت ميزة.
أيوة، أرادوا آليات الحركة البسيطة التي تعتمد على المهارة الفردية أكثر من الاعتماد على أنظمة اللعب المعقدة الحديثة. ولو نظرنا إلى نمط الزومبي الكلاسيكي مثلاً،
الزومبي هذا كان ظاهرة،
نجده العامل الحاسم هنا. نمط لعب تعاوني بسيط وممتع دون أنظمة تقدم مربكة أو متاجر مليئة بالمشتريات الدقيقة أو قوائم معقدة تشبه جداول البيانات،
المايكرو ترانزاكشنز وغيرها.
صحيح، هذا يثبت نظرية مهمة في تصميم الألعاب. التصميم الجوهري لأسلوب اللعب يتفوق دائما وعلى المدى الطويل على أي صقل رسومي مكلف.
المتعة الصافية،
اللاعب يشتري المتعة والميكانيكا التي تعمل بسلاسة، ولا يشتري بالضرورة تقنيات الإضاءة الحديثة.
لحظة، دعني وأوقفك هنا، لأن هذا يقودنا إلى نقطة أعمق تتعلق بالصناعة ككل. إذا كان الجمهور يفضل هذه التجربة النقية والأساسية لدرجة أنهم يتجاهلون الرسوميات القديمة، فلماذا تستمر الشركات في دفع مئات الملايين لتطوير تقنيات بصرية معقدة؟
هذا هو الفخ الذي وقعت فيه الصناعة.
أقصد، التقارير تشير إلى أن تكلفة نقل هذه الألعاب والتي أشرف عليها فريق آيرون جالكسي بلغت أقل من 5 ملايين دولار.
5 ملايين فقط؟
واو، 5 ملايين فقط، بينما نقرأ أن ألعاب الجيل الحالي والتي تبنى من الصفر كإعادة إنتاج أو ريميكس تكلف اليوم ما بين 150 إلى 250 مليون دولار
وربما أكثر مع التسويق.
هذا فارق شاسع، يعني لا يمكن تجاهله.
الفارق الشاسع هذا هو ما يجعل هذه الحالة دراسة جدوى استثنائية. يعني في عالم الأعمال، المخاطرة هي الكابوس الأكبر للشركات.
طبعاً،
عندما تستثمر 150 مليون دولاراً في تطوير لعبة لمدة 6 سنوات، أنت تضع مستقبل الاستوديو بأكمله على المحك.
إذا فشلت اللعبة، يغلق الاستوديو أبوابه.
رأينا هذا يحدث كثيراً، لكن ما فعلته أكتيفيجن هنا هو العكس تماماً. بتكلفة أقل من 5 ملايين دولار وبدون حملات تسويق، حققوا عائدات بلغت 435 مليون دولار.
أرقام خيالية.
نحن نتحدث عن عائل على الاستثمار يتجاوز 8%. هذه الأرقام لا نراها في السماعات الترفيهية الحديثة إلا نادراً جداً.
صحيح.
استراتيجية استخراج الكنوز من الكتالوج أو الكتالوج ماينينج تقدم للشركات الكبرى طوق نجاة مالياً،
بدلاً من الابتكار من الصفر.
بدلاً من استنزاف الموارد في محاولة ابتكار العجلة من جديد، يقومون باستغلال أصولهم الفكرية الناجحة مسبقاً وتعديلها تقنياً لتعمل بسلاسة على الأجهزة الحديثة، ثم يحصدون الأرباح.
هذا يعني يعادل إنتاج فيلم مستقل بميزانية 4000 من الدولارات بكاميرا يدوية ليحصد في شباك التذاكر إيرادات تكتسح أضخم إنتاجات هوليوود الصيفية.
تشبيه دقيق جداً.
والأكثر إثارة للدهشة في لغة الأرقام أن تقارير ألينيا أناليتكس كشفت عن بيع 2.1 مليون حزمة من إضافات اللعبة القديمة اللي هي المحتويات الإضافية أو DLC، مما أدخل 63 مليون دولار إضافية.
هذا الرقم مذهل بحد ذاته.
لنتأمل هذا الرقم قليلاً. الناس لا يشترون الألعاب القديمة فحسب، بل يشترون خرائط لعب إضافية صدرت قبل أكثر من عقد من الزمان.
والهامش الربحي هنا يكاد يكون صافياً بنسبة 100%.
يعني ليس لديهم أي تكاليف جديدة لتطويرها.
بالضبط. وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا يؤكد أن المحللين لم يبالغوا عندما أشاروا إلى أن هذه الإصدارات منخفضة التكلفة لم تعد مجرد منتجات جانبية.
أصبحت منتجاً أساسياً.
أصبحت تنافس بقوة مبيعات ألعاب الجيل الحالي الضخمة. يعني لنتخيل أن مبيعات ألعاب صممت في عامي 2010 و2012 تقارن اليوم بمبيعات عناوين ضخمة وحديثة مثل فورزا هورايزون 6.
هذا يقلب الطاولة فعلاً.
يقلب طاولة المفاهيم الاقتصادية للصناعة بأكملها، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن قوة الحنين إلى الماضي عندما تقترن بتجربة لعب لا تزال صامدة أمام اختبار الزمن تخلق قوة شرائية
لا يضاهيها أي محرق رسوميات جديد.
تماماً. لا يمكن لأي تكنولوجيا حديثة أن تهزم هذا المزيج.
طيب، إذن فهمنا أن الأرباح كانت خيالية والمخاطرة كانت شبه معدومة، ولكن وهذا هو السؤال الأهم الذي يغير مجرى القصة، يعني من الذي يقتسم هذه الكعكة الضخمة؟
هنا ندخل في السياسة.
هنا ننتقل إلى التداعيات الاستراتيجية والسياسية إنجاز التعبير بين شركتين نعتبرهما قطبي الصناعة. بحسب التقارير، شركة سوني حصدت 130 مليون دولار كأرباح صافية. وكيف حدث ذلك؟
من خلال الاقتطاع.
ببساطة، من خلال اقتطاع حصتها القياسية البالغة 30% كرسوم لمتجر بلاي ستيشن.
بدون أن تفعل أي شيء.
سوني لم تكتب سطراً واحداً من الكود البرمجي، ولم تنفق دولاراً واحداً على التطوير، لكنها حصدت هذا المبلغ الضخم. وفي المقابل، مايكروسوفت التي تملك الآن شركة أكتيفيجن حصلت على حصة صافية بلغت 304 ملايين دولار.
وهذا الرقم له وزن كبير جدا في حسابات مايكروسوفت.
التقارير المالية تشير إلى أن هذا المبلغ ساعد مايكروسوفت بشكل مباشر والفوري في تمويل جزء ضخم من التكاليف التشغيلية الربع سنوية لاستوديوهات أكس بوكس الطرف الأول.
مفارقة غريبة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل نحن نشهد نهاية حقبة حصريات المنصات؟
شوف، هذا التحليل ينقلنا من لغة الأرقام إلى لغة الجيوسياسة الخاصة بالشركات. لسنوات عديدة كانت النظرية السائدة والمخاوف الكبرى تشير إلى أن استحواذ مايكروسوفت على شركة بحجم أكتيفيجن سينتهي بحصر ألعاب كبرى مثل كول أوف ديوتي على منصة إكس بوكس،
لخنق سوني وبلاي ستيشن.
لخنق بلاي ستيشن وإجبار اللاعبين على الانتقال. لكن هذه الأرقام تنسف هذه النظرية تماماً وتضعنا أمام واقع برغماتي جديد،
واقع مبني على الأرباح وليس التعصب للمنصة.
بالضبط، عندما نرى أن 93% من مبيعات لعبة بحجم بلاك أوبس 2 حدثت على جهاز بلاي ستيشن 5، فإننا ندرك أن العائدات القادمة من قاعدة لاعبي سوني أضخم من أن يتم تجاهلها.
لا يمكن رمي كل هذه الأموال في البحر.
من منظور مالي وإداري، التخلي عن مئات الملايين من الدولارات فقط لإثبات نقطة في حرب المنصات هو انتحار تجاري.
أكيد.
ما نراه هنا هو ترسيخ لواقع أن استراتيجية مايكروسوفت تعتمد بشكل بنيوي على النشر متعدد المنصات. هم بحاجة ماسة لقاعدة مستخدمي سوني الضخمة لتمويل مشاريعهم الخاصة.
إنها مفارقة مذهلة حقاً. يعني المنصة المنافسة سوني هي التي توفر السيولة النقدية التي تمول تطوير ألعاب استوديوهات مايكروسوفت الخاصة.
أعداء الأمس شركاء اليوم.
وكأن العدوين اللدودين أصبحا شريكين تجاريين بحكم الأمر الواقع، لا حبا في بعضهما البعض، بل لأن لغة الأرقام فرضت هذا النظام البيئي الرابح للطرفين.
Win-win situation كما يقال.
سوني توفر المتجر والجمهور وتحصد 130 مليونا، ومايكروسوفت تقدم المحتوى وتحصد 34 ملايين. ولكن يعني مع نجاح ساحق بهذا الحجم، لا أعتقد أن إدارة أكتيفيجن ستتوقف هنا.
مستحيل أن يتوقفوا.
عندما ترى الشركات أرقاما تقارب نصف مليار دولار مقابل مجهود تقني لا يتجاوز 5 مليونات، فهذا يعني أننا أمام خارطة طريق جديدة كليا. ماذا تخبرنا التقارير عن خطواتهم القادمة؟
تماماً كما تفضلت، النجاح بهذا الحجم لا يمر دون خطة استنساخ فورية. تشير التسريبات والتقارير الموثوقة إلى أن استوديوهات التطوير تعكف حالياً على تحضير نسخ مباشرة مشابهة لألعاب أيقونية أخرى من الكتالوج القديم.
مثل ماذا؟
وتحديداً Black Ops 3 والنسخة الأصلية من Modern Warfare 2. ولكن العبقرية الحقيقية هنا لا تكمن فقط في جني أموال إضافية،
بل في التوقيت؟
في التوقيت الاستراتيجي المذهل. هذه الإصدارات القديمة لا تعمل فقط كمنتج مستقل، بل تعمل كأقوى وأرخص حملة ترويجية تمهيدية يمكن تخيلها للإصدار الضخم القادم للشركة.
Modern Warfare 4.
بالضبط، والمقرر في أكتوبر 2026. بدلا من إنفاق عشرات الملايين على الإعلانات التلفزيونية لرفع مستوى الحماس، تقوم الشركة ببيع الحنين للاعبين محققة أرباحا طائلة،
بينما تقوم في نفس الوقت بتهيئة مجتمع اللاعبين للعودة إلى أجواء السلسلة.
صحيح، قبل الإصدار الرئيسي.
إنه أشبه بأن يقرر فنان عالمي إصدار أغنياته الكلاسيكية الناجحة جداً مجدداً لكي يذكر الناس بمدى روعته ويجعلهم يدفعون مقابل هذا التذكير.
كل ذلك للترويج لألبومه الجديد القادم.
هم يضربون عصفورين بحجر واحد فعلاً، ومن الناحية التقنية البحتة، يعني التقارير الفنية تشير إلى أن هذه العودة للألعاب الكلاسيكية أصبحت أكثر جاذبية بفضل أجهزة الجيل الحالي.
هذا الجانب التقني مهم جدا.
نحن لا نتحدث عن تغيير المحرك الرسومي، بل ببساطة عن استخدام أقراص SSD الفائقة السرعة الموجودة في أجهزة PlayStation 5.
هذه نقطة محورية.
هذا يعني أن أوقات التحميل الطويلة والمزعجة التي كنا نعاني منها في أجهزة PlayStation 3 قد اختفت تماماً. التجربة القديمة نفسها، ولكن بسلاسة حديثة تجعل اللاعب ينغمس في اللعب فوراً.
هذا يطرح سؤالاً مهماً وجوهرياً يجب أن نتوقف عنده. إذا كانت شركة قادرة على استخدام تكنولوجيا تخزين حديثة مثل أقراص SSD لتقديم تجربة لعب كلاسيكية خالية من الشوائب وتحقيق مئات الملايين من الدولارات دون مخاطرة، فكيف سيؤثر هذا على بقية الصناعة؟
هل ستفعل الشركات الأخرى نفس الشيء؟
هل ستجلس الشركات الكبرى الأخرى مكتوفة الأيدي؟ بالطبع لا. نحن نتحدث عن صناعة تعاني بشدة من تضخم مرعب في ميزانيات التطوير.
مئات الملايين كما ذكرنا.
استوديو مثل نوتي دوغ أو روكستار قد لقضي 7 سنوات وينفق مئات الملايين لإنتاج لعبة واحدة. هذا الضغط المالي يدفع الشركات نحو الهاوية مع أي خطأ بسيط.
مخاطرة مرعبة.
هذا النجاح يفتح الباب واسعاً لاستراتيجية بديلة، وهي فتح الخزائن وإعادة بيع الأرشيف.
استغلال الماضي.
طالما أن الأجهزة الحديثة تضمن تشغيل هذه الألعاب القديمة بكفاءة، وطالما أن هناك جمهوراً واسعاً مستعداً لدفع $40 للهروب من تعقيدات الألعاب الحديثة والعودة للماضي،
فإن إغراء التوقف عن المخاطرة بإنتاج عناوين جديدة كلياً سيكون كبيراً جداً.
قد نرى قريباً شركات تعتمد بشكل أساسي على أرباخ الكتالوج القديم كشبكة أمان مالي قبل حتى التفكير في ابتكار لعبة جديدة.
طيب، هذا يضعنا جميعاً، سواء كنا نتابع التكنولوجيا أو الأعمال أو حتى الفنون، أمام درس عميق جداً.
درس حول معنى الابتكار.
الابتكار في عقولنا يعني يرتبط دائماً بتقديم شيء جديد لم يسبق له مثيل. رسوميات لم نراها، أفكار معقدة، وأنظمة ذكاء اصطناعي ثورية.
وهذا ليس صحيحاً دائماً.
لكن ما يثبته هذا الحدث هو أن الابتكار أحياناً يكمن في قراءة السوق بشكل صحيح. الجودة الأصلية الصلبة وتلبية حاجة الجمهور للراحة والبساطة والحنين إلى الماضي تمثل قوة محركة تفوق أي تقدم تقني.
متفق معك تماماً.
القيمة الحقيقية لأي شيء كثم اليوم لا تكمن فقط في محركات الجرافيكس التي تمتلكها، بل في فهم ما يريده المستهلك حقاً في لحظة معينة، وليس ما تعتقد الإدارة في مكاتبها المغلقة أنه عصري ومبهر.
اللاعبون في أغسطس 2026 أرادوا البساطة والمتعة الخالصة التي عرفوها قديماً.
وهذا بالضبط ما حصلوا عليه.
الفهم العميق لرغبة المستهلك أثبت أنه يتفوق دائماً على فرض رؤية تقنية مفرطة. لقد رأينا كيف أن التركيز على الأساسيات القوية للمنتج الأساسي بدلاً من إثقاله بإضافات تقنية معقدة قد لا تخدم جوهر المتعة قد حقق نجاحاً مائياً لا يضاهى.
نجاح غير مسبوق.
كما أن هذا التحليل يقدم لنا لمحة عبقرية عن كيفية تشكل التحالفات غير المتوقعة في عالم الأعمال.
كيف أصبحت سوني ومايكروسوفت شركاء؟
عندما تلتقي المصالح المالية المشتركة وتتحدث لغة الأرباح بمئات الملايين، تتوارى حروب العلامات التجارية جانباً، ونرى كيف يمكن لمنتج من الماضي أن يرشم ملامح استراتيجيات مستقبلية لشركات عملاقة ويجبرها على التعايش المشترك.
وفي ختام غوصنا المعمق لهذا اليوم، نود أن نترك للمستمعين تساؤلاً يحتاج حقاً إلى تأمل. يعني هو جانب لم يطرح بشكل مباشر في تقارير المحللين، ولكنه يلوح في الأفق بقوة.
سؤال مفتوح للمستقبل.
لقد أثبتنا بالأرقام القاطعة أن متعة اللعب الصافية والتجربة الأساسية الخالية من التعقيد تتفوق تجارياً على الرسوميات الخارقة والميزانيات الفلكية التي تتجاوز 200 مليون دولار. ولكن دعونا نتخيل السيناريو التالي.
تفضلي.
إذا أدركت كل استوديوهات التطوير فجأة أن إعادة إصدار ماضيهم يضر أرباحاً صافية تفوق ابتكار مستقبلهم، فهل نشهد قريباً انفجار ما يمكن تسميته بفقاعة الميزانيات الضخمة أو الـ AAA Bubble في الصناعة الترفيهية؟
هذا احتمال وارد ومخيف.
هل سيأتي اليوم الذي يتوقف فيه المطورون تماماً عن اتخاذ قرارات جريئة وصنع ألعاب مبتكرة وجديدة، ويكتفون فقط بفتح قبو منازلهم واستخراج صناديق الذهب القديمة لبيعها لنا مراراً وتكراراً؟ هل يصبح المستقبل مجرد إعالة التدوير اللانهائية للماضي؟
سؤال سيحدد شكل الصناعة في العقد القادم بلا شك.
شكراً لمرافقتنا في هذا التحليل المعمق، ولنحافظ دائماً على نظرتنا النقدية للأرقام وما تخفيه وراءها من استراتيجيات كبرى. ابقوا فضوليين ونلتقي في استكشافات قادمة.